على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل وهو يحدثنا عن هذه المبادئ العشرة أو الإحدى عشرة التي بدأها الله عز وجل بالعقيدة وختمها بالعقيدة. بدأها بأساس الإيمان بالله وحده، وختمها بأساس الإيمان بالله وحده. فهو ينتقل إلى من مبدأ إلى مبدأ من هذه المبادئ الكلية، وهنا يحدثنا عن حق النفس لا الإنسانية خاصة، بل النفس التي تتمتع بالحياة عامة. ويوضح لنا أن الأصل في هذا الكون هو السلم، ونقيض السلم الذي هو الحرب والعدوان فعارض لسبب، وإذا كان عارضا لسبب فإذا ينبغي معرفة هذا السبب والتأكد منه والدراسة الدقيقة له، لأن المنطلق الأساسي الذي أقامه الله كقانون للناس إنما هو المسالمة التامة المطلقة. من أجل هذا قال: ولا تقتل النفس التي حرم الله. ما قال الإنسان، وإنما قال النفس. والنفس هنا عبارة عن الروح، أي لا تقتل الروح أيا كان إلا بالحق. هذه البداية لعلنا شرحناها في آخر درس لنا، لكننا وقفنا عند ذلك. يقول الله بعد هذا: إلا بالحق، أي إلا قتلا متلبسا بالحق. لكن من الذي يضع ميزان الحق؟ من الذي يقول لنا هذا حق وهذا ليس بحق؟ الشارع جل جلاله. فلسنا نحن المفوضين بأن نفصل فنقول هذا قتل حق وهذا قتل غير حق. فالإله الذي قال لنا هذا الكلام أحالنا إلى الحق الذي شرحه في مكان آخر. فما هو الحق؟ نلخص هنا هذا الحق باختصار الذي شرحه الديان الإلهي أوضحه في سور أخرى. من هذا الحق أن يعتدي إنسان على حرمة إنسان بدون موجب، أي أن يرتكب هذا المحظور فيقتل نفسا عدوانا. نعم. ففي هذه الحالة يشرع الله سبحانه وتعالى القصاص، والقصاص شرع عام نافذ في دين الله سبحانه وتعالى. القتل العام العمد لا الخطأ يستوجب القصاص، ولكن الله شرع القصاص وجعل مفتاح تنفيذه بيد أولياء القتل، شرعه ثم جعل مفتاح تنفيذه بيد أوليائه، حتى إذا عفى أحدهم أو عفوا جميعا عن القاتل نزل العقاب من القصاص إلى الدية. وفي هذا يقول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وليس معنى هذا الكلام الأنثى بالأنثى، وقد يقول الذكر بالذكر، يعني أن التكافؤ في هذه الصفات ضروري، لا، وأشار إلى ذلك علماء التفسير. فإذا قتلت المرأة رجلا فالقصاص قائم، أو قتل الرجل امرأة فالقصاص قائم، لكن هذا الكلام عبارة عن استعراض لأنواع الناس، من أجل أن نعلم أن القصاص جار بالنسبة لهؤلاء جميعا، وليس في هذا الكلام كما قال مفهوم مخالف. فمن عفي له من أخيه شيء، هذا معنى أن الله جعل مفتاح التنفيذ بيد ورثة القتيل، وقال من أخيه استثارة لشفقة الأخوة لعله يعفو، وعندئذ ينزل العقاب من القصاص إلى الدية. هذا نوع من أنواع الحق، من أنواع الحق الذي جعل الله سبحانه وتعالى عقابه القتل، حدود أقامها الله عز وجل بناء على بعض الجرائم المعينة التي قد يرتكبها إنسان، مثل رجل يقطع الطريق يأخذ الأموال ويقتل، واضح؟ فهذا عقابه القتل بطريقة أخرى غير طريقة القصاص. مثل الزاني المحصن المتزوج الذي شهد على زناه 4 أشخاص، والحديث في الواقع هذا طويل متشعب، لكننا نمر منه باختصار. الشارع عندما شرط 4 شهود أشار بهذا إلى أن العقاب الشديد فعلا الذي أمر الله بإنزاله به ليس في مقابل الزنا لذات الزنا، ولكنه في مقابل أن هذا الإنسان ارتكب الزنا بشكل استهان فيه بحرمة المجتمع. فلا يمكن أن يرى هذا الإنسان على هذه الحال 4 أشخاص إلا وهو لا يبالي بطهارة المجتمع. ومن المعلوم أن هناك بعض الجنايات أو حتى الجنح أثرها خطير على المجتمع، مثل أثر الجرثوم الفتاك التي إذا وقعت في بلدة في خلال 24 ساعة تنتشر في أنحائها أجمع. فمن هذه الأمور زنا، انتشار الفاحشة إذا استعلم الناس بها فإنها تنتشر كانتشار النار بالهشيم. أما إذا انزلق إنسان في هذه المعصية ولم يعلم به أحد، فأصلا هو نفسه مدعو من قبل الشارع إلى أن يستر نفسه، وإلى أن لا يتكلم بهذا، وأن لا يعلن هذا أمام القضاء بحيث يخرجه بإقامة الحد عليه. فهذا بهذا نعلم أن الشارع يقيم الحد على أعمال لا من حيث جوهرها، وإنما من حيث الشكل الذي ارتكبت به، فاستدعى ذلك أن تكون هذه الفاحشة أشبه بجرثومة تنتشر وتفتك، نغطي ونطهر هذه الجرثومة بهذا العقاب المستعلم. الفاحشة ارتكبت علنا، نقيم العقاب أيضا علنا، وبذلك تقطع دابر انتشار هذه الجريمة. هذه هي فلسفة يعني حد الزنا. إذا هنالك قتل يدخل تحت اسم الحق بالقصاص عن طريق الحدود، نعم. من الحدود أيضا ترك الصلاة عامدا متعمدا، يجب على الحاكم المسلم أن يزجره وأن يأمره بالصلاة، فإن هو انزجر وصلى طرق، وإلا حبس، لا يقتل، يحبس ويهدم، ويرسل له من يعيده وينصحه. طبعا هذا عن المسلم وعن غير المسلم. فإن هو صلى انتهى الأمر، إن هو لم يصلي يقتل أخيرا، لكن يقتل حدا لا كفرا، أي أنه يقتل على أنه مسلم، يُبسل ويكفن، ونرجو أن يتوب الله عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة القتل بسبب الردة. المسلم الذي كان مسلما ثم ارتد غير الكافر الأصلي، الكافر الأصلي له حكم، والمسلم الذي عاش مسلما ثم ارتد له حكم آخر. وموجبات الردة محددة معروفة لا يجوز أن نقيس عليها من عندنا، خطيرة التلاعب بها لا يجوز أبدا أبدا، لأنها أمور خطيرة في الغاية، محددة معروفة لا خلاف في شأنها إلا الخوارج، الخوارج هذول شاذين. كل المسلمون متفقون على قائمة الأشياء التي تستوجب الرقة، فإذا ارتد إنسان فأمر الرد مثل أمر تلك الجريمة التي تتحول إلى ما يشبه الأسلوب، لا نبقي عليك أبدا. لكن أولا، من الذي يعالج الأمر المرتد؟ من؟ رئيس الدولة، هو فقط لا غير. ورئيس الدولة ماذا يصنع؟ يحذره، يستنطقه بالإيمان، يشوف شو الكلام اللي حكاه به خرج، يدخله من ذلك الباب مرة ثانية إلى رحاب الإيمان. قال مثلا أن هذا القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، إذا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله، قال أنه أي صلاة واجبة. هذا الربا كله هيك، كله مو أنواع اللي فيها خلافية، كل أنواعه، لا حرام ولا شيء. مثل قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الربا حرام، وهكذا فندخله إلى الإيمان من الباب الذي خرج منه بهذا الشكل. لم يرعوي يهذب، يحبس، يحذر. لم يرعوي يقتل. لكن هذا الإنسان إذا قتل لا يقتل مسلما، يقتل كافر، وتنفذ فيه أحكام الكافر، فلا يرثه آله المسلمين ولا يرثه من آله المسلمين، والحاصل هنالك أحكام كثيرة من هذا القبيل. أيضا من القتل الذي يدخل تحت اسم قول الله تعالى بالحق قتال البغاة. الباغي هو رجل جمع أناسا واستنهضهم بالوقوف في وجه الدولة المسلمة، ففي هذه الحالة الدولة تحذر، تنذر، تحذر. فإن لم ترعوا هذه الفئة الباغية فعندئذ شرع الله عز وجل الوقوف في وجهها، وإن اقتضى ذلك القتل، لكنهم يقتلون مسلمين، وهنالك أحكام معينة، لا تستلب أموالهم ولا يفعل فيهم شيء، قتل. يقاتلون طبعا مقبلين ولا يقاتلون مجبرين، يعني يقاتلون على وجه الدفاع لا على وجه الهجوم. نعم. فإذا قتل منهم أحد ففي هذه الحالة يقتل مسلما ويدفن في مقابر المسلمين وإلى آخره، هنالك أحكام طويلة. هذه أربع حالات. الحالة الخامسة قتل الكافرين الذين أعلنت دولة الحرابة عليهم. هنالك فئة غير مسلمة وغير باغية أيضا، ما دخل موارد البغي، لكن بأمر ما، والدولة هي التي تقدر الأمر، أعلنت الحرب عليهم، إما لأنهم يمنعون رسل الدعوة إلى الله عز وجل إلى بلادهم، هذا من الموجبات، لكن من الذي يقدر الأمر؟ رئيس الدولة. نحن واجبنا دائما نحن كعلماء وغير علماء نبعث الناس ليعلموا الناس الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. إجا الدولة قالت لا، ما في، ما حدا بيفوت يعلم الناس الإسلام. نعم، متأخر، نحن ما عم نجبر حدا، لكن واجبنا، الله كلفنا أن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس، بس أنتم تكونوا مبلغ، فإذا لم يرتضوا ذلك، طبعا الأفراد يرجعوا، الدولة شو بتساوي؟ تدرس الحكم، إن وجدت بناء على الظروف والأوضاع والأحوال، هذه الأحكام السياسية الشرعية أحكام الإيمان. أن الوضعية تناسب فإنها تحذر وتنذر، فإن لم يستجيبوا لذلك فإن لها أن ترسل جيشا لمحاربة الكفر. وهذا هو القتال الذي يقال وجوه القتال في سبيل الله عز وجل. نعم، عم نحكي أحكام شرعية معروفة هيك بالعلم وبالعواطف الأوجاع. هنالك حالة أخرى، نعم، هؤلاء الكافرون ما منعونا من الدعوة أبدا، لكنهم اعتدوا على بعض من مقدراتنا أو مقدساتنا، أخذوا قطعة من أرضنا، أرادوا أن يتهددوا شيء من أموالنا، ولم تجدي وسائل السلح. في هذه الحالة أيضا الأمر عائد إلى من؟ إلى رئيس الدولة. فإن طبعا رئيس الدولة لا يستغل، يعقد مجلس شورى، في مسألة لها ديون وأحكام طويلة كثير. فإن وجد من المناسب والظروف مناسبة أن تقف في وجه بالقتال وقفت، إن وجدت من الظروف أن تقيم هدنة مؤقتة فعلت، هدنة مؤقتة ولا يجوز هدنة دائمة. نعم، وهكذا هذا أيضا من نوع القتال بالحق. أخيرا نوع آخر من نوع القتال بالحق، قتال الصائد. رجل آمن في سربه في بيته واعتدى عليه إنسان تسور عليه جداره، فدخل الدار إما ليسرق مالا أو ليعتدي على عرضه أو على روحه أو نحو ذلك بدون حق. في هذه الحالة ماذا يسمى هذا الإنسان؟ صائد. في باب الفقه الإسلامي اسمه باب الصيام، في أحكام كثيرة معينة للصائد، يهدده وينذره صاحب الدار، فإن لم يتهدد ووجد أن الفرصة ستطلق عليه فإن قتل هذا الصائد فدمه هدر. هذه هي الحالات التي تستثنى. قتال الصائم يمكن أن يمارسه القتل، واضح كيف؟ أما بقية الأنواع من الذي يمارسها؟ قتال الصائم. أنا لما نجي نحكي للدولة شو بيكون صار؟ بيكون انتهى الأمر. نعم، ولذلك من هذا القبيل أن يدخل الإنسان إلى داره فيجد مع امرأته رجلا في حالة الفاحشة، في حالة الفاحشة، هذا اسمه صائم. لو قتلهما في تلك اللحظة فدمهما هدر، لكن إذا كان لأمر ما اعترف راح وإجا وحاص بعدين راح الزلمة انتهت المسألة ولحقوا مشان يقتلوه، المسألة تختلف. ليش تختلف؟ لأن الأمر هنا أصبح مسألة دعوة، صارت قضية دعوة مرفوعة. رجل في الشارع القاضي ما ثبت أمامه هذا الشيء، قد يكون كاذب، يشوفوا في واحد من الشارع بيقول له انت فعلت كذا وبيروح يقتله. هنا تحول الامر الى شغله قضائيه، لا يستطيع ان يفعل هذا، وانما يرفع الدعوه ضده للقاضي ويقول حصل كذا وكذا وكذا، والقاضي يفعل ويحقق، فان وجد الامر كذلك هو الذي يقيم عليه العقاب. لكن لو فرضنا وجده في حال الملابسه الامر في هذا يختلف. هذه عبارة عن كلمات سريعة جدا جدا، لكن لو أردنا أن نرجع إلى أبواب الشريعة الإسلامية لو وجدنا أحكاما غريبة عجيبة صيغت على مقدار عدالة المجتمع والفرد، ووزعت المسؤوليات بين الجماعة والفرد والدولة والأحد، وأعطت لكل ذي حق حقا. لكن المسألة تحتاج إلى دراسة وإلى استيعاب وإلى رجوع إلى هذه المصادر. خلاصة، هذا معنى قوله تعالى إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، نهى الأول. ثم قال فإن ارتكب إنسان هذه الجريمة التي أحذر منها، فقتل إنسانا بغير حق، قتل نفسا بغير حق، فقد جعلنا، طبعا قتل، هذا قتل، السلطة لمن بقيت؟ لأوليائه، يعني لورثته، لعصبته. فقد جعلنا لوليه سلطان، أي جعلنا له تسلطا على دم الخالق، جعلنا له تسلطا على دم القاتل، يعني نحن نكلف القضاء ونكلف الدولة أن يكون الجميع قداما لمن؟ لولي هذا المقتول، بحيث ينفذ ما يريده هو. هذا معنى فقد جعلنا لوليه سلطة، فلا يسرق في القتل، خلي يطلع. جعلنا لوليه سلطانا وكلفنا القاضي ورئيس الدولة انه ينفذ حكم العدالة. وشوف شو بده هذا الانسان ينفذ بها الموجة حكم القصاص. اذا اطمئن الى هذا فلا يسرق في القتل. شو معك فلا يسرق في القتل؟ هاي من جوامع كلمة القرآن. لا يسرق في القتل يعني لا يباشر، هو يقعد مستريح، بس يأتي للقاضي ان الامر حصل كذا وكذا وكذا، ويطمن انه الحق سوف ينفذ. هاي معناته لا يسرق في القتل. لا يسرق في القتل، لا يجي يقتل بدال الواحد اربعة وخمسة وعشرة كما كان العرب في الجاهلية يفعلون، ويسمونه الثأر. نسخ الله ثأر الجاهلية وأبدل به قصاص الشريعة الإسلامية، وربطه بالقاضي من جانب الإجراء وبولي المقتول من جانب، لكي يشفي القضاء غليله حتى تنام دوابر الثأر في المجتمع. نعم، هذا معنى يسرق. لا يقتل بدلا من الواحد 54. إذا لاحظوا يا أخوان، بناء على مراحل علمية نحن عم نحكيها، لازم نعرف نعرف إمتى بنخطئ وإمتى بنعمل صح، إمتى بنخطئ ونحن بنخمل حالنا ماشيين في سبيل الله، وإمتى بنعمل صح. لو واحد مثلا قتل وهو من أعز من نعلم، واضح كيف؟ داعي إلى الله عظيم كذا، له تلاميذ شيعة. طيب، هل يجوز لنا أن نضع نصب أعيننا أن نقتل في مكانه مثلا قاتل أو مئة أو عشرة؟ يقول فلان قتل، والله لحتى نقتل بداله عشرة. نعم، لما بدنا نحطه بالميزان، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونقعد نشرح الحق مثل ما حكيت لكم أنا الست حالات. وين فعل هي؟ والله بدنا نقتل بداله عشرة. هي وين تقتل؟ تدخل في القتل بالحق؟ أبدا ما تدخل، لأنه إن كنت عم تسأل فقد نسخ الله الثأر وأبدل به القصاص. والقصاص إنما ينفذ في حق من؟ في حق القاتل دون غيره. وهذا متى؟ بعد التأكد من أنه قد قتل بدون حق. نعم، وبعد المين اللي بده ينفذه كمان؟ الدولة. فإذا أنا لما بدي أقول أنه فلان قريبي أو صاحبي أو أبي أو صديقي أو أستاذي مرشدي، شو ما كان يكون، نعم، لسوف أقتلن بدلا منه كذا. هاي نفس الصورة اللي كانوا العرب في الجاهلية يعملوا، صح ولا لا؟ وإن عاقبتم فعاقبوا في مثل ما عوقبتم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأمنا كمان، حتى عند المعاقبة بالمثل، فإنك إذا أردت أن ترتقي إلى صعيد الأفضل وتسير نحو محبة الله عز وجل، فالصبر هو الأجدى. فضلا عن أن نضع هذا في إطار أننا نسير في سبيل الله ونفعل في سبيل الله، نعم، هذا يجب أن نعلمه بكل دقة، بكل دقة. أنا عم ننقل هذا الكلام من كتب الفقه، هذا اللي درسناه وهذا اللي نحن عم نحكيه، هذا اللي نحكي دائما. فلا يسرق في القتل، لا يسرق في القتل، لا يتولى هو، معلش يريح حاله ويسند عده. لا يسرق في القتل، لا يقتل بدل الواحد أكثر، لا يقتل بدل القاتل غير، ها؟ لا يقتل بدل. هذا كله عبارة عن إسراف. واحد لو فرضنا مثلا قتل من عشيرتي، من أحب،
اللي قتلوا من قبيلة فلان أو من القرية الفلانية. راح بجي أنا مترصد يشيع 20 واحد من القرية الفلانية، ما لهم علاقة ولا عندهم خبر. نعم، أترصد له وأشفي غليلي بإهدار وإزهاق الله. نعم، هذا من أبشع صور الإسراف بالقتل، ولا يسرف القتل إنه كان منصورا. لكن إنه كان منصورا بالقدر الذي يقتضي الحق، بالقدر الذي تقتضي العدالة. من الذي سينتصر له؟ القاضي رئيس الجوهر الذين كلفهم الله بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. فإذا قال قائل ما عم تتنفذ الأحكام ولا شيء، نعم، فعندئذ نقول إذا فوض الأمر إلى أحكم الحاكم. فوض الأمر أنت مسلم ولا لا؟ مؤمن بمحكمة الله ولا لا؟ هاي محكمة ابتدائية، في محكمة استثناء. هناك الحكم الصحيح إن كنت مؤمناً بأن الناس سيحشرون إلى يوم القيامة وسيقضي الله عز وجل بين الناس جميعاً، نعم، فما لك تستعجل، بين عينيك أصلاً ما لك مؤمن. وأما إن كنت غير مؤمن فأحرى عليك أن تعود فتثبت حقيقة الإيمان في كيانك، نعم. والا اذا بدنا نقول لانه دوله ما عم تنفذ، اذا نحن بدنا ننفذ، شو كان صار الكنيس؟ نعم، ما اعطى نص شارع حاجه بالصلاح، ما حدا اليوم عم يقتل تارك الصلاه، بتقتلوا على الناس تارك الصلاه، امشي بقى لنقتل هالناس. هالبشر ما بيصير هذا يا اخي، ثلاث ارباع الناس عم يكفروا عن الحدود، كل يوم يصفوا دجال، الله ما حملك السلوك بالعرض، الله عز وجل وزع المسؤوليات. أعظم قانون اجتماعي هو شرع الله، جعل الفرد يتحمل مسؤولياته، المجتمع يتحمل مسؤولياته، القاضي يتحمل، رئيس الدولة يتحمل مسؤولياته، أمر بإقامة الدستور، في شغلات تنظيمية رائعة للشريعة الإسلامية. كل واحد ما بيتخطى مسؤوليته. أنت أدي اللي عليك بس، فإذا ما قام غيرك بما أمره الله عز وجل فلست مكلفا بأن تحمل الدنيا كلها على كتفك الأيمن أو كتفك الأيسر. ترك الأمر، هذا هو شرع الله وهو حكم الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحكي حكم الله يمكن المفهوم عن نسمع عن الكلام. أنا من لست ممن يرى ذلك، أستغفر الله العظيم. هذا ما نعلمه من كلام الله عز وجل. الرسول بعث أحد أصحابه إلى اليمن من أجل أن يقضي بين الناس، فقال وإن أنزلت أهل حصن إلى حكمك فلا تقل فيهم هذا حكم الله، فإنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا. كم قل هذا حكم، وأنت حطب على قدر الإمكان أن الحكم هذا شو يكون مطابق لكلام الله وسنة الرسول. هذا كلام حكى النبي لمين؟ لواحد من أصحابه اللي عايشين معه. فكيف إذا اجتهدت أنا اليوم في قضية وظهر لي أنه فلان من الناس هذا خرجوا أنه يموت في قتل، جزء يقول هذا حكم الله؟ هذه كلمة كبيرة جدا جدا. أنت تلقيت الوحي من رب العالمين، ومتى عرفت هذا؟ هذا ما لا يجوز لنا أن نقوله إلا في مسألة قطعية تواترت عليها الأدلة المتواترة التي لا خلاف فيها إطلاقا إطلاقا، نطمن هذه فيها الحالة الأولى رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هنا أيضا عاد إلى كلمة تقرب، مثل ولا تقربوا الزنا، لأن المسألة في المال اليتيم مثل الزنا. واحد قال إيه أنا أموال اليتيم بخلطها في وسط مالي، إيه نعم، باكل مثلا عندي منه 100 ليرة هذا من مال اليتيم، عندي جيبته، قال إيه بدل ما أروح أفتح الصندوق وطالع 100 ليرة باخذ هلا من هدول وبعدين بعطي بداله منه. لا، هو الواقع هذا مو اسمه أكل مال اليتيم، لكن هذا اسمه مقاربة. لا تشتغل الشغل، لا تخلط ماله بمالك، لا تقرب على هالشغل أبدا. لأنك يوشك أن تفعل هذا فتستمر أماله فتدنو شيئا فشيئا وتأخذ المقدرة. وكثير من الناس يفعلون في الواقع ذلك. له أغنام هذا القبيل، آه يلا معلش ناخذ اللبنات شيخ الأغنام، لا تجي مثلا ما عندنا، ناخذ بعدين نحن نعطيه ونبيع منشياتنا ونحط مصاري كيف يحط يرتب الأمر في ذهنه وهو قد يكون صادق، لكن الشيطان ماذا يصنع؟ بقطعه عن تنفيذ ما قاله، لا، اجعل ماله بعيدا عنك، ولا تجعل يدك تمتد إلى ماله أبدا، ولا تقرب مال اليتيم، لكن هنا أيضا استثناء، إلا بالتي هي أحسن، إلا أن تقربوا إلى مال اليتيم متلبسين بالخصلة التي هي أحسن لا لكم وإنما لهم، بأن تشغلوا أموال اليتامى ولا تتركوها هكذا تموت أموال عم تنزل قيمتها فتروح في، فطبعا تشغيلها بالتجارة على خصلة أحسن، هذا معنى الكلام إلا بالتي هي أحسن. ومن هنا قال العلماء ولي اليتيم يجب عليه أن يحافظ على أمواله، مات أبوه يجوا هذول الكبار من الورثة بدون أي قروش، دعوا هالناس مثل ما يساووا وعملوا ما بعرف شو اسمها، بعد الجنازة يجوا يطعموها بعد ثلاث أيام، نعم بعد ثلاث أيام، بعد كذا بعد كذا، وأسوأ طعام هو هذا الطعام، أسوأ طعام ينبغي أن تتقزز منه النفس هو هذا الطعام، نعم. هذه غالبا مين تطلع نفقات هذه الأموال كلها؟ من مال الورثة، وفي الورثة قصة صغار يتامى، فهذا مما حرمه الله على الورثة ما بدون يعملون، وعلى الناس الداخلين على البيت ما لازم يأكلوا من هذا الطعام أبدا بشكل من الأشكال. ثم إن الله استثنى، هل مال في عنده منه كذا ألف ليرة تحت يده، الأفضل والأفضل إنه يوظف هذه الأموال في تجارة في عمل لمصلحة هؤلاء اليتامى، بشرط إلى شروط كما في باب الكفالة. شو هي الشروط؟ إن كل تصرفاته تكون على أساس الأحوط لمصلحة اليتيم، ما يغامر، ما يدين، وشغلات ما يعملها، يعني يشتغل على المكشوف على أساس الأفضل والأفضل، هو بالنسبة لماله يغامر، إن صابت أو ما صابت تستفيد، لكن بالنسبة لمال اليتيم لا يدين، هذا ما يقول إلا بالتي هي أحسن. بيجي واحد يسأل طيب اشتغلوا بهالمال وراح وإجا وسافر وباع واشترى، ما بياخذ أجرا؟ الباري عز وجل قال في سورة النساء، نعم، وليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، نعم، هذا هو الموضوع ذاته في أوائل سورة النساء، من كان غنيا فليستعفف، غني وماله بيعادل وعلى كل اللي عم يشتغل يحاكم أموال اليتامى تمام بالجمهور فلا خص، ومن كان فقيرا فليأكل، مين اللي بقى بده يحدد قديش بده ياخذ؟ بالمعروف أجر مثل على تشغيل هذا المبلغ بوظيفة تجارية من هذا القبيل، بالشهر قديش بياخذ؟ مشري أجيرة، هنا شو بياخذ؟ الأصحابين الخبراء بيعلموا لك ما كم تاخذ هذا المبلغ من مالك، لا لا بأس، إن خسرت التجارة أو ربحت حتى يبلغ أشده، بتسموا هيك حتى يبلغ اليتيم أشده، كلمة يبلغ أشده هي كلمة قرآنية ما كانوا بيستعملوها العرب، العرب تلقفوها من القرآن، شو معنى بلغ أشده؟ أشده أصلا أشده، أشدد على وزن أفعل جمع، جمع أشد، يعني حتى تبلغ أجزاء هذا اليتيم وأعضائه المعنوية والظاهرية كلها مرتبة الشدة، فعقله يكمل، جسمه يكمل، وتنضج، لاحظتوا كيف؟ فكلمة يبلغ أشده كلمة صغيرة جامعة، يعني حتى تبلغ أطرافه وأعضاؤه وقواه وملكاته درجة النضج. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي عندما أخذتم مال اليتامى أخذتموه في عهد قطعتموه على أنفسكم تجاه من؟ تجاه أبو اليتيم، مو هيك؟ طيب فلا تنسوا العهد اللي بينكم وبين ذلك الميت، هذا في روح لله عز وجل. لكن أنتم لا تزالون في دار الدنيا، ما تجي لذة إيمان تنزيكم العهد، أوفوا بالعهد. إن العهد كان مسؤولا، طول العهد بمصهر كائن ظلم، سيؤتى بالعهد يوم القيامة ويسأل لماذا فرط فيك هذا؟ لماذا لم يحافظ عليه؟ هذا معنى. ومعنى ثاني إن العهد كان مسؤولا عنه، إن العهد كان مسؤولا عن تضييعه، لماذا ضيعه؟ من ضيعه؟ هذا الكلام فيه استثارة للعاطفة الرابعة والراغبة سواء، يعني من ناحية الشفقة ومن ناحية التأويل. وهذا الكلام مثل قول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة النساء، شوف الكلام اللطيف المخيف الباعث على العاطفة والشفقة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الكلام عني عن من بيده أموال اليتامى وكانوا عبارة عن 50,000 أمصار مليون في التجارة والربح وما إلى ذلك. الشيطان لعب قال له أن أحد يقدروا كانوا 50,000 ليش عم تعطيهم مليون إلى آخره. الباري عز وجل يقول أوفوا بالعهد، هذا طفل لا يعلم. إن العهد كان مسؤولا ثم يستثير عواطفه بهذا الكلام الرباني العزيز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. دير بالك أنت بكرة لما بدك تمتد على فراش الموت وشايف حالك بدك تترك أولادك الصغار قديش بتزعل عليهم؟ قديش بتبحث عن أب شفوق من بعده منك يرعشونه؟ ما هيك بتتصور؟ ما هيك بتتألم؟ إيه؟ أنت الآن اخشى يا من إذا وقعت في سياق الموت تخشى من أن يضيع أولادك، اخشى من ضيعة أولادك الآخر الذي حملك أمانته بمحافظة على ذلك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم الحمد لله رب العالمين.